أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في قوله ويشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور، منها هذا اللي وصلنا، ومنها وهو آخر ما يشترط أن يكون يعني الشرط مقدورا عليه. واضح أن حتى يجب عليك أن تلتزم بهذا الشرط، لا بد أن يكون الشرط في نفسه مقدورا. قال بل لو علم عدم القدرة يعني على الشرط لم يمكن أصلا إنشاء الالتزام به. أنت أصلا ما يجوز لك أن يعني أنا قلت السيد أصل الإمكان ماكو، إذا واحد شرط أنا ما أقدر له الطيران في السماء من دون آلة، وهذا لوحده مستحيل يعني أو مستحيل عادة، فلا لا يمكن إنشاء الالتزام به. تكون أشبه باللغو بالخداع، أن أنا قلت بعتك بشرط أن أطير في السماء، هذا من باب التعويل على المحال العرفي أو المحال العقلي، وكل واحد من أتم ليس بصحيح في نفسه فلا ينعقد هذا الشرط. قال لا بأس بأن يبيع ماله ويشترط على المشتري بيعه منه يعني من المشتري ثانيا عليكم السلام ولو بعد حين. من ضمن الأمور التي لا بأس بها أن أقول لك بعتك الكتاب بشرط أن تبيعني إياه ولو بعد حين، فإذا أنت قابل أكو مشكلة به؟ ما أكو مشكلة. مثلا أنت محتاج للكتاب لمدة سنة ورا سنة، شو تسوي على الكتاب؟ تحبه أنت تقرأه، من تقرأه بعد تستغني عنه مثلا. فأنا أدري بك عندك نية بيعه وانت موافق، لاحظ معي انه انا اعرف انه انت راح يعني فرض الكلام انك موافق على هذا الشرط، فقلت لك هكذا بعتك هذا الكتاب بألف بشرط ان تبيعني اياه مثلا بعد ستة اشهر بعد سنة، فانت تقول لي نعم قبل، الشرط صحيح هذا او باطل؟ يقول السيد صحيح لا بأس به الا بحالة واحدة، نعم لا يجوز ذلك يعني اشتراط بيع المال له ارجع اليه شكت فيما اذا اشترط يعني البائع على المشتري ان يبيعه يعني يبيعه عليه مشتري بيع البائع باقل مما اشتراه منه، او يشترط المشتري على البائع بان يشتريه باكثر مما باعه، والبيع في هذين الفرضين محكوم بالبطلان. احنا قلنا اصل الشرط مثلا نقول لك بعتك الكتاب بشرط ان تبيع لي انت بعدين، هذا في نفسه ما في مشكلة، لكن من يستلزم مشاكل أخرى من قبيل بعتك الكتاب بألف بشرط أن تبيعني إياه بمش قد 750، فأنا بالحقيقة يعني أنت راح تخسر مش قد، تخسر ربع مثلا. يقول السيد هذا بنفسه الشرط بهذا المعنى، الشرط اللي يؤدي إلى أنه أبيعك الكتاب بألف تنطيني ألف في مقابل الكتاب، وبعدين أنت ترجع لي الكتاب بيع آخر ونعطيه مش قد 750. أو حالة ثانية، المشتري هاي المرة يشترط، المشتري يشترط، المشتري شو يقول؟ يقول الباعي يقول له بعتك الكتاب بألفين عليكم السلام، المشتري يقول قبلت أن أشتري الكتاب بألفين بشرط أن أبيعك إياه بعد ساعة ديمة بألفين وربع، فهاي المرة من يدور فائدة؟ المشتري. فالسيد يقول هذا البيع وذاك البيع، هو اذا بيع مستقل من دون اشتراط هم ما في مشكلة، من دون اشتراط يعني شو من دون اشتراط؟ بعتك الكتاب بألف تقول لي قبل، بعد شوية انت بمحض اختيارك قلت لي ابيعك هذا الكتاب 500 دينار، بيها مشكلة هاي؟ بمحض اختيارك، بس مو انا اشتراط عليك من البداية، واضح شلون؟ مرة انا اشتراط عليك، انا اقول لك ابيعك الكتاب بشرط ان تبيعني اياه باقل من ما اشتريت، او بالعكس. السيد يقول إذا كان اشتراط من هذا القبيل، اشتراط تنقيص الثمن من هنا أو من هنا، هذا ما يصح أو لا يلغو هذا الشرط. أما إذا كان مو قبيل اشتراط عليكم السلام، من قبيل كما لو قلت لكم أنه بيع وقع، تحكي أنت المشتري أو البائع واحد منهم أراد أن يبيع للآخر سواء بأزيد أو بأنقص، إذا ما مشروط في البيع الأول المفروض شنو حكمه؟ المفروض حكمه الصحة. قال مسألة لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون يعني الشرط منجزا، منجزا يعني في مقابل المعلق، أكون منجز وأكون معلق. المعلق هو المتوقف على شيء، معلق الذي يتوقف على شيء يعني ينتظر تحقق شيء. أما المنجز بعد الذي لا يتوقف على شيء ناجز يسمونه يعني لا يتوقف على شيء. يعني إحنا شو نقول وجوب الصلاة على الصبي معلق لو منجز
معلق.
وجوب الصلاة على الصبي يقول معلق شو ينتظر يعني ينتظر شو ينتظر ينتظر بلوغة. وجوب صلاة الظهر اليوم هسه علينا الساعة 7 الصبح مثلا منجز لو معلق معلق لأنه هو ينتظر شنو ينتظر دخول الوقت. زين إذا دخل الوقت وجوب صلاة الظهر علينا شو يصير يسمونه منجز. إذا فهمتم معنى المنجز ومعنى المعلق معنى المنجز يعني ما ينتظر شيء هذا بعد لابد من تطبيقه. أما المعلق من اسم الذي ينتظر شيء يتوقف على شيء إن تحقق هذا الشيء يتحقق وإلا فلا. فالسيد يقول هذا الشرط أنا من أخلي شرط بعتك بشرط كذا هذا الشرط لازم منجز. لو نفس شرطي معلق مثل إيش قال السيد أول شيء يقول يجوز التعليق ويجوز التنجيز. راح يضرب مثال على التعليق. لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزا بل يجوز فيه يعني في الشرط التعليق مثل إيش كما إذا باع داره وشرط على المشتري أن يكون له السكنى. من الشرط شرط البائع على المشتري أن يكون له يعني للبائع السكنى فيها يعني في الدار شقد شهرا. هذا الحدث لو وقف لو خلى نقطة هنا وقف شو يصير الشرط منجز لو معلق منجز لأن ما ينتظر شيء. لكن هو شنو هذا البائع علقه ايش قال قال أنا أقعد بي شهر شو وقت إذا لم أسافر أني احتمال أسافر بعتك البيت أقول له قبلت. يقول له بس خلي بالك هذا البيع مشروط بشرط. شنو الشرط يقول كون أنا تسمح لي أسكن بالبيت لمدة شهر خاف أنا أتأخر بسفري لأن احتمال الفيزا تطلع تعبيرنا واليوم تطلع سأروح أنت في حل. إذا طلعت الفيزا اليوم أو سافرت اليوم أنت في حل بعد حتى الشهر هم ما لغسكن بي. لكن إذا لا سمح الله تأخرت أو طار هو هذا بيتي أنا شد قاعد بي وما عندي مكان آخر ما أسكن الفنادق أنا فأنا بعت لك البيت صحيح بس انطيني مجال شهر أقعد بي. هذا الشهر اللي هو شرط أسكنه بعتك البيت بشرط. شو الشرط شنو أن أسكن في البيت شهرا وهذا أسكن في البيت شهرا هم معلق على شنو على كوني ما أسافر. فإذا سافرت إذا سافرت راح يسقط منه يسقط الشرط اللي هو منه السكنة لمدة شهر. قلنا في جاء واجب عليك أنت يعني يجوز لك شنو أن تسكن في البيت مباشرة أيها المشتري. مسألة واضحة لو بتعقيد. شوف شو يقول يقول كما إذا باع داره وشرط يعني البائع على المشتري شرط أن يكون للبائع سكنة في الدار شقد شهرا إذا هاي التعليق إذا لم يسافر. فأنا هل أقول لهذا ما يصير هذا اشتراط تعليقي؟ الجواب السيد يقول ماكو مشكلة في الاشتراط التعليقي. قال بل الظاهر جواز اشتراط أمر مجهول أيضا إلا إذا كانت الجهالة موجبة لأن يكون البيع غرريا فيفسد البيع حينئذ. زين اشتراط هاي المرة اشتراط في نوع من الأمر المجهول عليكم السلام. أكو جهالة أكو نوع من عدم الوضوح في الاشتراط. سيد يقول هسه عدم الوضوح بنفسه ما في مشكلة بس بشرط أن لا يصل هذا عدم الوضوح إلى مرتبة شنو إلى مرتبة أن يكون البيع غرريا فيه غرر وفيه خداع. تقدم شنو معنى البيع الغرري. أقول له مثل إيش يقول بعدها يختلف باختلاف الأمثلة. مو كل جهالة إحنا نرفضها في الشرط. جهالة الشرط جهالة الشرط مو دائما نرفضها إلا إذا كانت جهالة في الشرط تؤدي إلى أن يكون البيع كل بيع غرري بيع فيه خداع بيع فيه عبر عنه بالغرر يعني نوع من الخداع الذي قد يؤثر على أصل البيع أو أصل العقد. لاحظوا معي أنه هنا المشكلة من جهالة شنو جهالة الثمن لو المقدار الثمن لو المثمن. الجواب لا لن تفهموا نحن ما قاعد نتكلم عن جهالة الثمن ولا جهالة المثمن. لا يجب أن يكون الثمن والمثمن شنو معلومين. لا هذا الجهالة نحشي عليها جهالة هذا جهالة الشرط. ليش لا يعني جهالة الأمر المشروع أعيدها شو صار اسمه اشتباه سبب عدم الانتباه. طبعا احنا وين كلامنا كلامنا اكو شرط أول شيء بالشرط يعني لازم يصير منجز؟ الجواب لا، يصير يمكن أن يكون معلقا. أمر الثاني الشرط لازم واضح، واضح بكل تفاصيله، كل تفاصيل واضحة. لو حتى إذا بعض التفاصيل مو واضحة هذه أثر سيد يقول ماكو مشكلة، خل بعض التفاصيل الشرط مو واضحة بس بشرط أن لا يستلزم منها الغرر والغبن والظلم في البيع. أما بعض التفاصيل مو واضحة مو قد مشكلة، واضح شلون؟ فمثلا لو قال له بعتك الدار بشرط أن يكون لي السكنة مدة، في هاي المدة شقد؟ يحتمل سنة، يحتمل سنتين، يحتمل 10 سنوات، هذا يؤدي للغبن لما يؤدي يؤدي. أما إذا خلاها المدة مدة محصورة وإن كان فيها جهالة إني، لكن بالنتيجة أنا شنو؟ بالنتيجة أنا ما عندي مشكلة. كما لو قال بعتك الدار بشرط أن أسكن فيها، هذا شو الشرط؟ شرط بجهالة، أن أسكن فيها إلى آخر الشهر، هو آخر الشهر لو 29 لو 30، وبالحالتين ما عندي مشكلة، فرق يوم مو فد مشكلة، واضح؟ أنا قلت فرق يوم مو فد مشكلة، فيحتاج يقول تعال تعال يا بالضبط يا يوم حتى نعرف تحديد. يقول لي هو آخر الشهر ما أدري، الشهر العربي احتمال يصير 1، احتمال يصير 30، عفوا احتمال يصير 29 يوم، ما أدري. هاي الجهالة تستلزم فساد الشرط؟ يقول السيد بهذا المستوى من الجهالة مو فد مشكلة، بهذا المستوى بس بشرط تكون ما يصدق عليك الغرض. افترض أنا ما يصدق، هو فرق يوم مو فد مشكلة، فرق يوم أنا قابل بمفة مشكلة. فهذا الكلام كلام إذا كان الجهالة بالشرط، أي مثال يجب بالكم إذا الجهالة بالشرط، جهالة لا تؤدي إلى مثل هذا الغرض، إلى مثل الغبن أو الغرض، لا إشكال فيه. أما إذا أدت للغبن كما لو قال له بعتك الدار بشرط أن أسكن فيها مدة من الزمن، هاي المدة لا مشكلة، أن لا ما أورط نفسي وأقول له قبل، خاف أقول له قبل يسكن بها مدة مثلا 20 سنة، هم اسمها مدة وهكذا سنة ساعة ما ندري بالضبط، هاي تؤدي للغرض، يأثر في مالية المال. وهكذا لو قال بعتك الدار بشرط أن تهبني شيئا، أهبك شيئا، شنو الشيئا يعني تريد أي شيء؟ لو تريد شيء خاص تريد، هو يقصد شيء خاص بقلبه، يعني مشكلة هذا شيء خاص بقلبه ما أدري شنو، يجوز يقصد أهبني أهبه 5 ملايين، يجوز أهبه ساعة، يجي ذهب دار مثلها، فبالنتيجة هذا الشرط ما التزم به ورطني هذا. أما إذا قالت هبني شيئا، أي شيء يعجبك من عندك، أريد هدية من عندك. شاف مرات واحد إذا يحب لإنسان يقول له أريد من عندك هدية، إذا إنسان مثلا محترم هذا المقابل ومشهور ومعروف يحب أن يأخذ له ذكرى من عنده، قال لبعتك الدار بشرط أن تعطيني هدية من عندك، فأنا أفهم أي هدية من عندي، حتى أعطي شنو، أعطي سبحتي، هاي هم تبين هدية من عندي، أنطي كتابي أنطي، فهذا جهالة، هم جهالة بس جهالة يمكن أن يكون معها الشرط صحيحا. الجواب نعم، المسألة واضحة إن شاء الله. زين، يبقى مسألة مهمة، هاي مسألة ابتلائية، في كل مورد يكون الشرط فاسد مثل هذا المورد، هل سيؤدي هذا إلى بطلان البيع أم لا؟ هاي مسألة ابتلائية، هواي مرات يجي يقول لك اشترط البائع شرطا فاسدا، كما لو اشترط الربا، قال لي بعتك الدار بشرط كذا أن تعطيني ربا أو كذا، أي أمر فاسد. قلت لك ابتلائيات كثيرة مرات أنت تحللها بحسب التحليل تلقى الشرط باطل، لكن البيع بما هو بيع مع غض النظر عن الشرط صحيح. السؤال فساد الشرط يؤدي إلى فساد البيع أو العقد أم لا؟ واضح المطلب، مسألة مهمة ابتلائية، فساد الشرط يؤدي إلى فساد العقد. يقول المصنف الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه، فدائما يصح العقد ويلغو شنو، ويلغو الشرط، فلا يجب عليك الالتزام بهذا الشرط، أما العقد في نفسه فهو عقد صحيح. زين، أنا اشترطت عليه شرطا وهو لا يريد الالتزام بهذا الشرط، قلت له بعتك بشرط أن تجلد كتابي، هو مجلد للكتب تجليد جيد أو خطاط، قلت له بعتك بشرط أن تخط لي شيئا، تخط او ترسم او اي مثال من هاي الامثلة، فبالنتيجة اشترطت عليه شرطا، هو امتنع عن هذا الامر الذي اشترطته عليه، ما هو الحكم؟ قال اذا امتنع المشروط عليه امتنع من فعل الشرط، ما الذي يجوز للمشروط له؟ فرقون بين المشروط له والمشروط عليه، لما تفرقون مو المشروط له يعني الشرط الصالحة، والمشروط عليه يعني هذا اللي واجب عليه يلتزم بمن؟ بالشرط. فانا بائع وانت مشتري، قلت لك بعتك بعتك الدار بشرط أن تخيط لي ثوبا، فمن المشروط له البائع ومن المشروط عليه المشتري، واضح هذه؟ فالسيد يقول لو فرضنا المشروط عليه ما التزم ما خيط الثوب، ما الذي ما هي الخيارات عند المشروط له؟ قال أولا جاز، مو واجب، مو واجب عليه، يجوز، جاز للمشروط له إجباره على هذا الشرط باستخدام أدوات اللي سائغة فيها الإجبار ولو باللجوء من الحاكم الشرعي. زين أنا هسه واحد يقول أنا ما متوازي أجبره، إلا أجبره زين، أنا ما أريد أجبره بس أريد ألتزم بمفاد، وأنا من قلت له بعتك بشرط، فمعناها إذا ما التزم بالشرط شنو البيع؟ أقدر أختار شنو؟ مكتبة خيار، مكتبة اشتراك، أقدر أختار شنو؟ فسخ العقد، يصير أختار فسخ العقد بدون إجبار؟ لو لازم إلا أول شيء أحاول أجبره من أية من إجباره يلا أستخدم فسخ العقد، واضح السؤال؟ سيد يقول لا يجوز لك، والظاهر أن خياره يعني خيار المشروط له غير مشروط بتعذر وعدم إمكان إجباره، إجبار ياهو المشروط عليه، بل له، لمن له؟ يعني للمشروط له، بل له الخيار عند مخالفته، يعني عند مخالفة المشروط عليه وعدم إتيانه بما اشترط عليه حتى مع التمكن من الإجبار. فملخص الكلام، أنا قلت له بشرط أن بعتك الكتاب بشرط أن تخيط لي الثوب، هو كل ما أجي يقول لي خيط الثوب يقول لي ما أريد أخيط، ما خيطان بعد بطلت. أقول له من ما تخيط معناها أنا هسه لي عدة أمور، الاختيار الأول أنني أمضي المعاملة كأن شيئا لم يحدث، إلي اختيار لهذا الخيار أو ليس لي؟ أقول لي يلا قبلت مو مشكلة، حتى إذا ما تخيط ثوبي هو البيع الكتاب صحيح، هذا الاختيار الأول وهو الرضا بالوضع. الاختيار الثاني طبعا قبلها افترض ما راضي، إذا أنا ما راضي بالذي وقع، إذا ما راضي بالذي وقع فأول شيء يجوز للإجبار لما يجوز للإجبار في نفسه؟ الجواب يجوز للإجبار ولو بالرجوع الحاكم الشرعي. زين إذا أنا ما أريد أجبره أو بعبارة أدق، هل أني إلي أن أختار الفسخ، فسخ العقد؟ إحنا قلنا إذا تخلف الخيار المفروض أني إلي حق اختار الفسخ. زين اختيار الفسخ هل هو مرهون بحالة عدم إمكان الإجبار لو حتى مع إمكان الإجبار؟ السيد يقول هسه كيف تريد تمارس خيار الفسخ بدون إجباره؟ تريد لا والله أول شيء تجرب تجبره، فإن لم تتمكن من الإجبار بعدين تستخدم خيار الفسخ، أنت حر بين أمرين، بين أن تفسخ بعد بين أن تفسخ مباشرة، هذا الاختيار الثاني، الاختيار الثالث أن تفسخ بعد شنو؟ بعد أن تجبره ولا ترى نتيجة من الإجبار، ففي كل الظروف أنت بإمكانك شنو؟ أن تفسخ العقد. مسألة إذا لم يتمكن المشروط، هاي المرة مو امتنع، مو امتنع إنما لم يتمكن، عجز هو عاجز عن ذلك، واضح؟ فما هو الحكم؟ ذاك امتنع، لا هو قادر بس هو ما يريد، هو ما يرغب، هاي المرة لا هو عاجز، فما هو الحكم؟ قال إذا لم يتمكن المشروط عليه، لم يتمكن من فعل الشرط عجز، كان للمشروط له الحق، كان له الخيار في أي شيء؟ في الفسخ باعتبار تخلف الشرط، هاي وحده، لكن ليس له يعني للمشروط له ما ثابت لحق المطالبة بقيمة الشرط. يعني أنا قلت له بعتك الكتاب بشرط أن تخيطه لي الثوب، جيت ثانيا لقيته مريض أو بعده صار شلة من الحركة، بعد صار مشروع عن الحركة ما يقدر يخيط فرضا، فهذا بعد هذا عجز فيه، فأنا مخير بين أمرين فقط، ما أنا أرضى يعني أرضى بعدم تحقق شرطي، وهذه بعد بعتك الكتاب وطيتني الثمن بعد الشرط هذا يسقط عنك، هذا جيد. إذا لا والله ما أرضى، أنا أريد لو الشرط يتحقق لو ما بيع الكتاب، فالاختيار شنو؟ أن أطالب هو أو أطالب أهله بأن يرجعوا لي شنو؟ الكتاب وأرجع لهم الثمن. زين هل يجوز لي أن أطالب بعد أقول لهم يا أبقي الكتاب ماشي بعتك الكتاب وقبل والثمن يبقى عندي والكتاب لكم، بس أنا أريد شنو؟ أريد قيمة الشرط. يعني شنو قيمة الشرط؟ مو أنا اشتريت عليه خياطة الثوب، الخياطين يخيطون الثوب 5000 فخليه يكون 5000 يلا اخذه. واضح شلون؟ شوف 5000 غير الثمن، من غير الثمن. هو معه الكتاب ب1000، هو انطى 1000 خلاه بجيبه، والكتاب الطائله للخياط، خياط صار عاجز عن الخياطه. ايش قلت له؟ قلت له اني اقدر ارضى بالبيع، هذا الخيار الاول، واقدر افسخ الخيار الثاني، لكن انا راح اختار خيار ثالث، وهو انه ما افسخ، بس بشرط ان تعطوني قيمه الخياطه اللي انت ما تمكنت منها ايها العاجز. السيد يقول لا هذا ما عندك اختيار، صنف. يقول ليس لك ان تختار الخيار الثالث، انت بين امرين، اما ان تفسخ او ترضى. لهذا قال وليس له المطالبه بقيمه الشرط، سواء كان عدم التمكن، يعني تمكن المشروط عليه ليش ما تمكن، عدم التمكن لقصور فيه، هو المكلف قاصر عن انه يفعل ذلك كما في المشلول وكما في هذا المثال، كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض هو في هذا اليوم، بعد هو قاصر، او المرأة حاضت في هذا اليوم بعد هي قاصر، اكو قصور في المكلف. زين، او لا كان مو لقصور في المكلف، او كان لقصور في نفسي متعلق وموضوع الشرط مو نفس المكلف. المكلف يقول انا قادر على الخياط في الثوب، بس هو الثوب تمزق، فمو مشكلة، مو بي يعني، مو مشكلة بي يعني بالثوب. واضح؟ وهكذا من سائر الامثلة. شوف، او كان لقصور في موضوع الشرط، كما لو اشترط عليه خياطة ثوب فتلف الثوب. زين، قال وفي الجميع، في جميع الموارد، سواء كان القصور من هذه الجهة او من تلك، له يعني للمشروط له الخيار بين الرضا وعدم الرضا، لا غير، يعني شخص لا غير، يعني ليس له شنو أن يختار قيمة الشرط، المطالب بقيمة الشرط. الفصل الخامس أحكام الخيار، بعد أن تقدمت الخيارات نأتي الآن إلى بعض أحكامها المهمة العامة. قال الخيار حق، كما قلنا حق من الحقوق، فإذا مات من له الخيار انتقل، يعني هذا الخيار الحق انتقل لمن؟ إلى وارثه. إذن يتعامل مع الخيارات المتقدمة على أنها حالها حال التركة، يتعامل مع الخيارات المتقدمة على أنها جزء من التركة. فصاحب خيار، خيار المجلس ما بيها مجال، خيار الحيوان، خيار المدشن والشرط وغيرها، أذني إذا مات الإنسان يمكن للوارث أن يمارس نفس حق صاحب الخيار. واضح؟ من ضمنها خيار، هذا بيع الخيار اللي يسمينه، هذا بيع، هذا خيار مهم، بيع الخيار مهم، يعني تذكرون إن شاء الله مو؟ الأب قال، بعت، قال لزيد، الأب قال لزيد بعتك يا زيد الدار بشرط أن يكون لي الخيار لسنة. شنو معنى الخيار لسنة؟ يعني إذا رجعتك الفلوس إلى سنة كنت ترجعني أنت البيت أو الدار. هذا الأب مات قبل لا تخلص السنة، الأب مات، يمكن للوارث أن يمارس نفس الصلاحية، فيمكن للوارث أن نفس الشيء هم يرجع شو اسمه الثمن ويرجع له شنو؟ البيت. لهذا قال فإذا مات من له الخيار انتقل، يعني هذا الخيار، إلى وارثه، وتنطبق عليه جميع أحكام الإرث إلا بعض الاستثناءات. ما هي جميع أحكام الإرث؟ قال ويحرم منه، يعني من الخيار تماما، يحرم من يحرم من إرث المال. سيأتي إن شاء الله في محله المناسب نقول أنه هناك موانع من الإرث وهي ثلاثة. ما هي الموانع؟ قال بالقتل أو الكفر أو الرق. فالقاتل للإنسان لا يرث منه، فرضا الابن لو قتل الأب الابن لا يرث شيئا من الأب، الأخ لو قتل الأخ لا يرث من أخي، وهكذا دائما القاتل للإنسان لا يرث منه شيئا. هذا أول واحد، أول مانع من موانع الإرث. المانع الثاني الكفر، فالكافر لا يرث المسلم أبدا. نعم المسلم يرث الكافر، لكن الكافر لا يرث المسلم. والرق نفس الشيء، العبد لا يرث السيد أو الحر. زين، قال ويحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرق. إذن فملخص الكلام، صاحب الحق، صاحب حق الخيار، لازم لابد أن لا يكون ممنوعا من الإرث بكفر أو رق أو شنو قتل. يعني افترض في مورد من الموارد أن السيد، كما لو كان، ضربنا مثالها، كما لو كان الابن عبد والأب حر، تصير لو ما تصير؟ ما تصير، قلبك تقول ما يعني هم اثنيناتهم عبيد، هم كانوا اثنيناتهم عبيد، بس السيد ايش قال للاب؟ قال له يا فلان انت حر، بعد يا الحر صار، صار الاب حر والابن لا يزال على الرقيه. فلو فرضنا الاب مات اللي هو كان الذي كان عبدا واصبح الان حرا، فارثه لا ياتي الا للابن، وان كان الابن من الطبقه الاولى من الميراث، لكن المانع هو فيه انه رق. زين. قال ويحجب عنه، يعني عن حق الخيار او نعم عن هذا الحق، يحجب عنه تماما ما يحجب عن ارث المال. هاي ان شاء الله سياتي ايضا في محله، في كتاب الارث سنقول ان الطبقات عندنا طبقات ثلاث في الارث. الطبقة الاولى هم الابوان والاولاد، الطبقة الثانية هم الاخوة الاجداد والاخوة، الطبقة الثالثة هم الاعمام والاخوال. زين، ليش سوينا هذه الطبقات او شنو الفكرة؟ قالوا الفكرة انه كل طبقة سابقة مع وجودها فهي تحجب الطبقة اللاحقة، فيقال ان الابن لو كان موجود والعم موجود والاخ موجود، شو نقول؟ نقول الابن حجبه، حجبه منه، يعني منع، حجب العم اللي هو من الطبقة الثالثة، وحجب الاخ للميت من الطبقة الثانية. لماذا؟ لان الابن من الطبقة الاولى، وكل اذا كان من الطبقة الاولى واحد موجود فهو حاجب لكل واحد من الطبقات الاخرى. اما الحاجب مانع مثل حجب الشمس، يعني منعها من ضوئها. فالسيد هنا نفس الشيء يقول هم الخيار الفسخ اذا انتقل ينتقل ايضا بحسب الانتقال وبحسب القواعد الموجوده في كتاب الارث، والحاجب هناك ايضا حاجب هنا، والمحجوب هناك هو محجوب هنا. فاذا بعد عرفت المساله، اذا الابن موجود والعم موجود، العم راح المن للمشتري، قال له ابوه، قال العم اخوه يصير عم اي اخوه، قال له اخوي، لا العم الميت هذا اخو الميت، خلينا نقول اخوي يلا مو مشكله، الاخ هو من الطبقه الثانيه، الاخ اخو الميت راح المن، راح للمشتري لزيد، قال له يا زيد رفع لنا البيت، هات هاي الملايينك الخمسه، قال له ليش؟ قال له مو اخوي الميت ذك اخ قبل موته مو كان له خيار، فانا راح امارس الخيار. فمن حق المشتري شو يقول لك؟ يقول له مو انت تمارس الخيار، ليش يا ابا مو انا؟ المفروض يا اهلي مارس الخيار، ابن الميت موجود؟ اقول له اي ابنه موجود، ذاك هو، بس ذاك شو ما يقبل يرجع البيت، انا اقدر ارجع البيت. الجواب شنو؟ يجوز لي انا الاخ انا امارس الخيار؟ يقول له لا، ليس لك ان تمارس خيار الفسخ او اي خيار من الخيارات. ليش؟ لانك محجوب عن ارث الخيار كما حجبت عن ارث المال. ما المسألة واضحة إن شاء الله. قال ولو كان العقد الذي فيه الخيار كان هذا العقد متعلقا بمال يحرم منه الوارث كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر والأرض التي لا ترث منها الزوجة إلى آخر كلامه. أيضا من ضمن تفاصيل الميراث هناك نوع من الأعيان يحرم منها بعض الورثة، مو من جهة الحجب، مو من جهة حجب الطبقات، لا هو وارد نص خاص انه هذا الارث بالخصوص يرثه هذا الوارث بالخصوص، لا يرثه غيره، مو من جهة الحجب، لا من جهة النص الخاص. فمثلا شنو هنا ذكر السيد؟ ذكر الحبوة. الحبوة الحبوة باللغة العطية، حباه حبوة يعني اعطاه عطية، والمراد بها بالحبوة هنا في كتاب الارث اعيان خاصة مثل ثياب الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه، اشياء خاصة به شخصية، ثوبه سيفه اذا كان له سيف او السلاح الاخر اذا كان، وبعد وشنو قلنا مصحفه وخاتمه. سيأتي تفصيل ان شاء الله في بحث الارث نذكر مصادق الحبوة كلها، بس هي اهم المصادق، هي اهم المصادق ثيابه الميت وسيفه، نعم وشنو بعد وقلنا وخاتمه ومصحفه، هذني اهم المصادق، هذني بالخصوص ماكو ما يدخلن بالتركه، ذني ما يتقاسمون هالورثه يا لهم،
نعم
هذني بالخصوص ما يدخلن في التقسيم، ذني قبل نشيل نعطيه للولد الاكبر، وين ابن الميت الاكبر؟ يقول نعم، يقول له ذني لك، يقول مو اني حالي حال اخوتي، يقول لا ذني بالخصوص، ذني تبون الحبوه، والحبوه دائما للابن الاكبر، واضح؟ ثياب الميت وذني. زين السيد شو يقول؟ يقول لو كانت، احنا شنو ربط موضوعنا؟ موضوعنا هو الشرط، أو العفو الخيار، لو كان الخيار قد تعلق ببيع شيء من أجزاء الحبوة، مثلا لو أن الميت باع سيفه بشرط الخيار، فقال الميت قبل موته، قال الإنسان الأب، قال الأب بعتك يا زيد هذا السيف الغالي عليه اللي هو سيفي الشخصي أو هذا السلاح الشخصي، بعتك هذا السلاح الشخصي بمن؟ بكذا ألف، بشرط أن يكون لي الخيار لمدة سنة. ومات هذا الأب قبل أن تكمل السنة، فمن هنا اللي له أن يمارس الخيار؟ خصوص الابن الأكبر، لأن الحبوة مختصرة، أو بعبارة أدق ما راح استعجل، بعبارة أدق يجي هذا السؤال، هل الابن الأكبر هو الوحدة يمارس الخيار لو يصير الأبناء الآخرين؟ السيد يقول سيأتي ثانيا، أنا ما أريد أجاوب، راح بس أسأل السؤال. شوف السيد هم السيد هو شو يقول؟ يقول عبارته ولو كان ففي حرمان ذلك كذا أقوال، هو يقول أقوال، المهم السؤال عرفت السؤال لو واضح، بس الجواب بعد شوي نجاوب عليه. أصل السؤال يرث بس الابن الأكبر لو يصير حتى الابن الأوسط يرث الخيار، خيار الفسخ حسب، طبعا يكون تفرقون بين أمرين، مو مقصودنا إذا رجع السيف يأخذ الابن الأصغر والابن الأوسط، لا، بس اللي يستخدم الخيار. الفرق بين أن يكون كلامنا في السيف نفسه ملك لمن، وبين أن نسأل عن الخيار منه اللي الحق يستخدمه. السؤال لازم الابن الأكبر هو اللي يستخدم الخيار، ما يصير الأوسط والأصغر يستخدمون الخيار الفسخ إرجاع السيف.
ما كان مريح هو مثلا من الحبوة،
من الحبوة أي
حق الابن الأكبر،
اسمح لي، الحبوة نفسه هو أكيد حق من هو؟
من الأكبر،
حق الابن. لكن إحنا ما نحكي على الحق، ما نحكي على السيف نفسه، نحكي عليه من؟ عن استخدام خيار الفسخ، فمن الذي له الحق في استخدام خيار الفسخ؟ ما راح اجاوبكم عن هذا السؤال، السيد راح يجاوب. من هو الذي له الحق؟ هل خصوص الابن الاكبر ام له ام هذا الخيار من حق كل الابناء كل ورثه؟ الجواب سيأتي، السؤال واضح؟ نفس السؤال نسأله في مطلب اخر يشبه الحبوه. ما هو المطلب الاخر؟ الزوجه في فقهنا لا ترث من نفس البناء. لا ترث المرأة من العقار من القواعد الأرثية الواضحة، يعني مو مقصود طبعا تحرم من العقار تماما، لا، هي تملك مال المالية ولا تملك الأعيان. يعني إذا الميت ترك لبيت، إذا الميت ترك لبيت أو أرض، شو يقولون؟ يقولون الزوجة لها أن ترث من حصة من الحصة المالية. شو قد فلوس شو اسمه البيت؟ قالوا فلوس البيت مثلا نختار نفذ رقم واضح 4 ملايين. هي المرأة الزوجة فرضا حصتها الربع مع عدم وجود الابن، فنعطي للمرأة شقد؟ مليون نعطيها اللي هو ربع المال، لو نعطيها ربع الدار اللي هو ربما يصير سعره شقد؟ اكثر من مليون. فرقت لو ما فرقت؟ طبعا اذا احنا نعطيناها مرة نعطيها فلوس البيت قيمة هسه، ومرة لا نعطيها جزء، نقسم الدار لأربعة أقسام مثلا ونعطيها قسم، يعني هي تملك في العين لا تملك في المال. ما أعرف تطول البحث في الأرض، وهاي أهم مرات تكفر على محل البحث، محل البحث هكذا. السيد يقول، يقول سيأتي إن شاء الله أننا نقول أن الزوجة لا ترث من الأعيان، ترث منين؟ من أعيان الأرض والبناء، ترث من ماليتها. فعلى الورثة البقية شو يسوون؟ يحولون هذا البيت إلى مالية أو يعطونها فلوسها مباشرة. يقولون مثلا إحنا الأولاد خل نطل الزوجة للأم، أمهم راح تصير نعطيها الثمن ونخلص من أسهل، هي ترث الثمن مع وجود الولد، فينطونها الثمن. ثمن شنو؟ ثمن الدار أو ثمن المبلغ؟ مبلغ. فمرة يبيعون البيت يطون ثمن المبلغ، ومرة لا، ما يبيعون البيت يحافظون على البيت يسكنون به، شقد يقدرون شقد سعره وسعره كذا، ثمن المبلغ كذا يطونها. السؤال هذا مطلب واضح، وين محل بحثنا؟ محل بحثنا لو أن الأب باع البيت واشترط الخيار لمدة سنة ومات قبل السنة، هل للزوجة أن تستخدم خيار الفسخ؟ لو نقولها لا، أنت ما لك حق تستخدمين خيار الفسخ في بيع الدار، لأن أنت أصلا ما ترثين منين؟ من الدار. نفس ما قلناه وين؟ في الحبوة بالنسبة لباقي الورثة. واضح السؤال؟ ما هو الجواب عن هذا السؤال؟ قالت ولو كان العقد الذي فيه الخيار العقد متعلقا بمال يحرم منه الوارث كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر ومثال آخر، والأرض التي لا ترث منها الزوجة، فما هو الحكم؟ قال ففي حرمان ذلك الوارث. ياهو ذلك الوارث في أمثلتنا، الابن الأكبر في المثال الأول والزوجة في المثال. قال ففي حرمان ذلك الوارث من إرث الخيار وعدم حرمانه أقوال أقربها شنو؟ عدم حرمانه، اذا يجوز للزوجة ان تطالب بخيار الشرط؟ يجوز للولد لغير الولد الاكبر؟ الجواب نعم يجوز لهم، لكن هذا لا يعني، لا تتوهمون، مو مقصودنا اذا احنا اذا هذا زيد رجع البيت لا هي تاخذ له من الحصه من البيت، ولا زيد اذا رجع السيف السيف يصير الابن الاصغر. واضح الفرق؟ احنا قلنا لهم لهم الحق في الخيار، مو في مو في شو اسمه
الورثه كلهم الحق المطالبه به.
اي فالورثه كلهم يجوز ان يطالبون في ارجاع الدار، من ضمنهم الزوجه. هسه الدار شويه بيها مشكله، خلينا نرجع للسيف احسن. بالنسبه للسيف هو حبه علما للابن الاكبر، يصير الابن الاوسط يطالب بارجاع السيف؟
نعم
يصير، فيعطي للمشتري الفلوس ويرجع السيف، السيف بس ياخذه له؟
نعم
هاي الحكايه. احنا فرق، احنا ما قلنا ياخذ السيف له، احنا قلنا اصل الخيار له الحق ذلك. هاي المثل اللي ارضى حتى وهم قال اقربها عدم حرمانه، والخيار يكون علما لجميع الورثه. فلو باع الميت ارضا وكان للميت الخيار قبل موته، او كان قد اشترى ارضا وكان له الخيار، ورثت منه، منه يا هو من الارض ومن الخيار من الخيار، ورثت منه الزوجة تماما شنو كغيرها من الورثة. وهذا راح يأثر وين؟ يأثر في المسائل القادمة اللي ضمنها هاي المسألة الجاية، وهي مسألة قال إذا تعدد الوارث للخيار، الورثة للخيار متعددين، فالظاهر أنه هاي مسألة أخذنا مثلها تقريبا في بعض المباحث، قال فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم دون انضمام الباقي إليه في تمام البميع. واضح؟ فإذا هم الورثة متعددين، واحد من ابنائهم واحد من عتب قال أرد أفسخ البيع، البقية قالوا من نفسخ، أو بالعكس هم كلهم قالوا نفسخ بس واحد قال لا أنا نبقى الفلوس، فلوس أحسن تبقى ما أريد بيت، بالعكس الجماعة قال لا نرجع البيت نطل الفلوس، فمن الذي له أن يستخدم الخيار؟ هل لابد من اجتماع الجميع الورثة أم يجوز أن يفسخ البعض دون بعض؟ يقول السيد هذا بما أنه حق ملك لمن هو الحق؟ لأحدهم دون بعض، لبعضهم دون بعض، من الجميع؟ هو ملك للجميع، فإما أن يفسخ الجميع أو لا يفسخ الجميع. زين يجي واحد منهم يقول زين أنا ما راح أفسخ في كل الحق، أفسخ في حصتي فقط، أفسخ في حصتي أنا ما علي، أنتم تقولون خيار هو حق للجميع، جيد أنا أخوي لي حق في حصتي، سأفسخ في حصتي دون حصة البقية، دون حصة بقيتي. مثل إيش؟ سأرجع من الدار النصف، أنا إلي النصف والأخوي النصف، أخوي شو ما يقبل يرجع البيت، ما يستخدم خيار، انا اذا استخدم خيار الفسخ فارد ارجع نصف البيت، يصير استخدم خيار الفسخ بالنسبه لحصتي فقط؟ سيد شي يقول؟ يقول حتى الحصه كم ما يصير. واضح؟ تروح لزيد تقول له زيد انت اشترينا منك الدار، ابوي اشترى باعك العفو، ابوي والدي باعك الدار بعشره، هاك هاي خمسه ورجع لي شنو؟ نصف، فانا الان اشترك معك في نصف الدار، هذا صحيح او لا؟ سيد يقول لا ما يصير، لو انت واخوك تروحون تفسخون لا ما يصير. قال ولا في حصته، الا بحاله واحده في حصته يصير، وهي شنو؟ اروح للبائع لزيد اقول له يا زيد ترى هيك مشكله صارت، اخوي ما يقبل يفسخ بس انا اريد افسخ. والفقهاء شو يقولون؟ الفقهاء يقولون الي حق بالفسخ لو ما لي حق؟ ها؟ ما لي حق بدون رضا اخوي ما يرضى، وياي لو مو وياك. واضحه شيخنا؟ الفقهاء يقولون ما يصير انت لوحدك تفسخ بدون اخوك، لو اثنيناتكم تفسخون لو ما. فاروح لزيد اقول له زيد انت شو تقول؟ قال انا بالخدمه، تريد اعطيك نص الدار تعطيني 5 من اينها مقابل. فاذا اذا اذا نفس زيد موافق اكو مشكله ولا ماكو مشكله؟ قال الا اذا رضي من عليه الخيار، اللي هو منه في مثالي؟ زيد البائع، المشتري عفوا المشتري للبيت. قال الا اذا رضي من عليه الخيار فيصح حينئذ الفسخ في من؟ في حصته، حصه من هو؟ حصه هذا الابن في مثال الابن الاخ اللي هو
بس بشرط
شرط شنو؟ انضمام الجميع. زين اذا الجميع اذا ما رضى اخوي في الفسخ بس انا رضيت الفسخ، اخوي يقول معود 5 ملايين احسن من بيت، يقول له لا البيت احسن يرجع لنا البيت، ما يقبل هو، انا اعتز بيت اثنين بيت العائله، هو يقول ما شنو بيت العائله 5 ملايين كافي، فانا رضيت افسخ لوحدي، يصير استخدم خيالي لوحدي من دون رضا اخوي؟ الجواب شنو؟ ما يصير. يقول السيد الا في حاله واحده، اذا نفس المشتري قبل. أنا أسألكم سؤال، هو ذا المشتري قبل بعد هذا اسمه خيار لو اسمه إقالة؟
إقالة
أحسنتم، بعد نقول هذا استثناء فيصح في حصته. هاي كم مسألة هي سهلة بس خاف الوقت أخذنا هذا، والحمد لله رب العالمين.